الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، نتمنى أن تنال إعجابكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر سليمان بن موسى بن بهرام السمهودي. ولد بسمهود بمصر عام 658 للهجرة. كان جيد الحفظ والفهم وكثير العبادة، برع في القراءات والنحو والفقه والفرائض، وتوفي بسمهود عام 736 للهجرة. من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أضاء النور وانقشع الظلام، أضاء النور وانقشع الظلام بمولد من له الشرف التمام. ربيع في الشهور له فخار عظيم لا يحد ولا يرام. به كانت ولادة من تسامت به الدنيا وطاب بها المقام. نبي كان قبل الخلق طرا تقدم سابقا وهو الختام. في الفضائل والحكم. من كلام الشاعر ميخائيل نعيمة في العين: من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه. قال الشاعر محمود الوراق في الغرور: أيها المغرور مهلا، أيها المغرور مهلا، فلقد أوتيت جهلا. كم إلى كم تحسن القول ولا تحسن فعلا. ظاهر يجمل والباطن لا يخفى على ربك كلا. في الأمثال. مثل عربي: جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة. ومسك الختام مثل إثيوبي: العين وصديق أقل شيء يكفي لجرحهما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي.
في
في 28 من ذي القعدة عام 360 للهجرة توفي في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة أبو القاسم الطبراني. زار الطبراني العديد من الأمصار الإسلامية كبغداد والكوفة والبصرة وبلاد الشام والحجاز ومصر واليمن وإصفهان في إيران، والتي استقر في أصفهان بعد 30 عاما من الترحال للقاء علمائها والتزود من مكتباتها. وللطبراني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها المعجم الكبير والمعجم الوسط والمعجم الصغير. في 5 من شهر خرداد عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من مايو أيار عام 1908 ميلادي، انتهى العمل من حفر أول بئر للنفط في مدينة مسجد سليمان جنوب غربي إيران، وبلغ عمق البئر 600 متر. وفور الوصول إلى المخازن الأرضية انفجر بركان النفط من البئر على ارتفاع 25 مترا، وتم حتى اليوم حفر أكثر من 250 بئرا للنفط في مدينة مسجد سليمان. يذكر أن إيران تعتبر في مقدمة الدول المالكة للاحتياطيات النفطية الكبرى في العالم، وثانية دولة بعد روسيا بامتلاكها للغاز الطبيعي. وأخيرا وفي 26 من مايو أيار عام 1881 للميلاد، خضعت تونس للاستعمار الفرنسي بصورة رسمية، وكان النفوذ الفرنسي قد بدأ مع دخول القوافل التجارية إلى الأراضي التونسية. وفي عقد الثلاثينيات من القرن الماضي تصاعدت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال بزعامة الحبيب بورقيبة، واستمرت حتى تحقيق الاستقلال عام 1957، وتمت حينها إطاحة بالنظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري، وانتخب بورقيبة لرئاسة الجمهورية، ثم تمت الإطاحة بالحبيب بورقيبة عام 1987 من قبل بن علي الذي أسقطه الشعب وفر تاركا البلاد إلى السعودية، لتبدأ بسقوطه الصحوة الإسلامية في الدول العربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
جنين بلحمنا وبعظمنا، نهوى الوطن ومضحنا. غير مغلا طوابة، عزة وكرامة ونخوة وإخلاص وإيبة. عند الله انت يا رام الله مطوابة، عزة وكرامة ونخوة وإخلاص وإيبة. يا بتلحم عتراب مجدنا حابا، يا سيف وغيس بين طلوع المعتاد. غزي معاكي والداخل والشعب الأبي، حنا على القدس نجد الجد رجالنا، ما نخش الموت وحنا إلها بطالنا. حنا على القدس نجد الجد رجالنا، ما نخش الموت وحنا إلها بطالنا. الروح بترخص لجلي عصير شمس وراح تصبع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. يوم عصير شمس وراح تصبع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. حي النشام اللي بجوده بالدماء، يوم الوضع بيلفوا يا خيل جرحك باب العمود. سرج الليالي همتنا والبارود، وكان واسي جرحك باب العمود. دكان السبع بيجي بعد الأسود، مد النشامة من بعد الاستشهاد.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
الحلوين، تذكروا دائما أن أجمل شيء في حياة المسلم هو أن يقوم بمساعدة صديقه المسلم أو أخيه المسلم.
نعم يا أصدقاء، أنا أفضل شيء في حياة المسلم هو أن يكون صادقا وأمينا ومحبا للخير مع الآخرين.
وأروع شيء هو أن يكون عطوفا مسامحا مع الأصغر منه،
لا يكون مغرورا،
ولا يكون متكبرا،
ولا يكون مستبدا بكلامه،
ولا يكون متشنجا في كلامه أيضا،
بالإضافة إلى أن يلتزم المسلم بصلاته
وبصومه
وبتعاليم القرآن.
أنا أحب أنا في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
هل عرفتم عن ماذا سيكون؟
نحن سنقول لكم الآن. إنه موضوع يا أصدقائنا الحلوين يخص المسلم المؤمن ويخصنا جميعا،
وهو موضوع يا جنان يا أصدقائنا بعنوان كيف نتحلى بصفات المسلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، فللمسلم صفات جيدة رائعة عظيمة يجب أن نتبعها ونتصف بها دائما.
ولكن ما هي هذه الصفات التي يتحلى بها المسلم؟
نعم يا حنان، هذه الصفات أهمها هي الصدق
والتواضع
والأمانة
والتسامح
والرحمة
والعفو
وغيرها الكثير الكثير.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا نستمع إلى قصة اليوم.
الحلوين، في يوم ممطر شتائي بارد جدا جاء الأولاد مصطفى ومنال وأحمد إلى جدتهم وقالوا لها:
السلام عليكم جدتي.
السلام عليكم جدتي.
وعليكم السلام يا أولاد الحلوين، كيف حالكم؟
لقد أكملنا دروسنا وحللنا واجباتنا يا جدة،
فقررنا أن نأتي إلى غرفة جدتنا
لكي تقص علينا جدتنا الطيبة قصة من قصصها الجميلة.
قصة فقط؟
نعم يا جدتي، فالقصص التي تروينها لنا قصص جميلة ومشوقة.
حاضر حاضر يا أولادي، ولكن يجب أن أفكر أولا، أفكر عن أي موضوع أحكي لكم.
نحن نقول لك الموضوع يا جدتي.
حسنا تفضلوا.
الموضوع يا جدتي هو حول صفات المسلم.
نعم، اليوم في درس التربية الإسلامية كان موضوعنا هو التحلي بصفات المسلم.
نعم فعلا إنه موضوع جيد، أنا أيضا أريد هذا الموضوع.
حاضر يا أولادي حاضر، فهو في الحقيقة موضوع مشوق وجميل جدا.
طيب ولكن يا جدتي ما هي صفات المسلم بالتحديد؟ ها
يا مصطفى.
نعم.
إن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم كثيرة جدا.
مثلا ماذا؟
منها على سبيل المثال الأمانة والصدق وقول الحقيقة. هناك صفات أخرى كثيرة جدا.
ما هي الصفات الأخرى يا جدتي؟
نعم
يا ابنتي يا منال.
نعم.
مثلا حب الخير للناس مثلا، والتسامح والعطف على الصغير واحترام الكبير ومساعدة المسكين والمحتاج واليتيم والفقير، وكثيرة كثيرة الصفات التي يتحلى بها المسلم يا أولادي.
يا جدة، وما هي قصتك اليوم يا جدة؟
يا أولادي،
أقصد عن أي صفات سوف تحكين لنا؟
نعم
اسمعوا يا أولادي، هناك قصة جميلة لا زلت أتذكرها، إنها جميلة جدا، سمعتها من جدتي. قصة تحكي عن الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير.
جدتك حكت لك هذه القصة وأنت تتذكرينها؟
نعم.
حتى الآن؟
نعم يا مصطفى. اسمعوا جيدا، كان يا مكان في يوم بعد أن انتهى المصلون من صلاتهم في المسجد، بدأ الجميع بالخروج واحدا بعد الآخر. وبعد أن خرج الجميع، راح خادم المسجد يطفئ الأنوار، وقبل أن ينتهي من إطفائها كلها، شاهد من بعيد كيسا صغيرا بجانب الحائط.
كيسا يا جدة؟
ماذا كان بالكيس يا جدة؟
اقترب من الكيس ووضعه في جيبه بدون أن يفتحه.
دون أن يفتحه؟
نعم نعم يا أولادي. أخذ الكيس معه وكان سعيدا جدا به، لأنه كان يظن أن بداخله نقودا كثيرة.
وهل فتحه بعد ذلك؟
نعم، لما وصل البيت فتح الكيس.
وماذا كان بداخله يا جدة؟
مثل ما توقع خادم المسجد، فقد كان بداخل الكيس مبلغ كبير جدا.
حقا يا جدتي؟
نعم، فنادى زوجته.
ماذا قالت زوجته يا جدة؟
في البداية فرحت هي أيضا، لكن سألته عن مصدر النقود.
وماذا أجاب الزوج يا جدة؟
اعترف لزوجته طبعا بالحقيقة. وقال لها إنه وجد الكيس داخل المسجد بجانب الحائط.
هل وافقت الزوجة أن يحتفظ زوجها بالمبلغ؟
طبعا لا يا ابنتي.
إذن ماذا قالت له؟
نعم ماذا قالت؟
طبعا بعد أن رفضت الزوجة الاحتفاظ بالمبلغ، شجعته أن يعيده إلى المسجد في نفس اللحظة.
وهل وافق الزوج؟
نعم نعم بالتأكيد وافق، لأنه اقتنع بكلام زوجته.
وكيف اقتنع يا جدتي؟
نعم كيف اقتنع يا جدة؟
شجعته زوجته على إعادة المبلغ بعد أن ذكرته بصفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها، خصوصا وهو يعمل كخادم في المسجد.
يا جدتي يا جدة، إنها زوجة صالحة.
نعم إنها زوجة صالحة، لقد شجعته على عمل الخير، وهي أيضا كانت صادقة في حبها له.
فعلا إنها زوجة مخلصة.
نعم.
لم تشجع زوجها على المال الحرام.
نعم هذا صحيح.
وماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتها؟
خرج الرجل خادم المسجد مرة أخرى وتوجه إلى المسجد، وعندما وصل شاهد رجلا عجوزا يقف عند باب المسجد.
حتما كان الرجل العجوز هو صاحب الكيس.
وأنا أيضا أتوقع ذلك.
وعندما وصل المسجد ماذا فعل؟
اصبروا يا أولاد سوف أخبركما. عندما شاهد الرجل العجوز واقفا من بعيد، تركه وفتح باب المسجد ودخل.
وماذا بعد يا جدة؟
عندما صار داخل المسجد انتبه إلى الرجل العجوز وقد دخل وراءه.
وماذا قال له؟
بالتأكيد سلم الرجل العجوز وسأل خادم المسجد عن كيس فيه نقود كثيرة.
وماذا قال؟ وماذا قال يا جدة؟
بعد أن تأكد خادم المسجد من أن الرجل العجوز هو صاحب الكيس، أخرج الكيس من جيبه وأعطاه إياه.
حقا؟
نعم
حقا يا جدتي؟
نعم صحيح يا
أولادي. وماذا فعل الرجل العجوز يا جدة؟
بالتأكيد فرح كثيرا، لم يصدق أن ماله قد عاد إليه.
حتما قام الرجل العجوز بعد النقود التي في الكيس.
نعم هذا صحيح، لقد قام الرجل العجوز بعد النقود، وبعد أن انتهى شكر خادم المسجد على أمانته.
أمانته؟
نعم نعم، فهذه هي صفة أخرى يتحلى بها المسلم، وهي الأمانة في إرجاع النقود وغيرها. نعم يا أولادي،
جيدة هي صفة الأمانة يا جدة.
نعم طبعا، فلولا الأمانة لما أعاد الخادم نقود الرجل العجوز.
ألم تسمع يا أحمد بما أوصانا به ديننا أن نعيد الأمانة إلى أهلها؟
أحسنت يا مصطفى.
وهل عاد بعد ذلك إلى بيته يا جدتها؟
نعم، ولكن قبل أن يعود إلى بيته أعطاه الرجل العجوز هدية بسيطة جزاء لأمانته.
يا جدة ماذا أعطاه؟ ها؟
إنه أعطاه مبلغا من الكيس وقال له: لولا أمانتك ما كنت أستعيد نقودي، ولولا صدقك في تعاملك مع الناس لما كنت أمينا معهم.
فعلا في هذه القصة يا جدتي استمعنا إلى عدة صفات تحلى بها المسلم.
نعم نعم،
الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير.
نعم
الذي قامت به الزوجة.
نعم يا منال،
فعلا كانت قصة جميلة ورائعة.
نعم
يا جد،
لقد كانت النقود البسيطة التي حصل عليها هدية من الرجل العجوز أفضل من النقود الكثيرة التي كانت بداخل الكيس يا جدة.
طبعا هذا أكيد.
شكرا لك يا جدة.
شكرا.
هذه
القصة يا أولادي.
كذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعنا إلى القصة التي روتها الجدة الطيبة، تعلمنا منها صفات مهمة على المسلم أن يتحلى بها دائما. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني ها هنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلم. أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامل حما. لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا فليعلم الفجار أني ها هنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا مصحف يمشي وأسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولأمتي قد سخرا ولمن أنا للذي خلق الورى ولغيره لن أنثني لن أركنا أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنة مؤمنة أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنة مؤمنة فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنتهي لن أركنا أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا أهتدي أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين يا أصدقائنا الشطار ماذا نسمي كل الالتزامات التي يلتزم بها المسلم؟
إنها تسمى صفات المسلم الحسنة.
أها أحسنت يا حنان أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين حذرتم ماذا كنا نريد أن نقول. علينا يا أصدقائنا أن نتحلى دائما بهذه الصفات الحسنة والحميدة.
وعلينا يا جنان علينا يا أصدقائنا أن لا نترك تعاليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام العظيم.
وعلينا أن نلتزم بكل كلمة قالها لنا الأئمة المعصومون عليهم السلام ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحب مساعدة الفقير وأحب مساعدة الآخرين الحمد لله، وأنا ساعدت الناس المحتاجين في مساعدتهم الآخرين تجعلني أشعر بالسرور والارتياح، لأن في مساعدة الفقير رضا الله. نعم أنا أحب الاختلاط بالآخرين كأخواتي وبنات أخالي وصديقاتي في المدرسة، فإن الاختلاط بالآخرين يجعلني أكتسب الخبرة في الكثير من الأشياء وفي دراستي وفي طريقة تفكيري، وخاصة الاختلاط بالأشخاص الإيجابيين فهم يكونون نعم عون لي في الحياة. ومن ضمن المسلمين وأهمها أن يكون صادقا وأمينا وخلوقا، فإن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من سلم الناس من لسانه ويده، ويجب أن يكون المسلم مصداقا عمليا لهذا الحديث الشريف، وإن الصدق والأمانة والاختلاق طيبة أهمها ما يتصف بها الإنسان المسلم. أنا حوراء عواض من العراق.
أحباءنا، إن التحلي بصفات المسلم الحسنة هي طريقنا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهي طريقنا لرضا الآخرين في نفس الوقت.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رضا المسكين ورضا الفقير ورضا اليتيم حين نقوم بمساعدتهم لها أجر عظيم وثواب في الدنيا والآخرة.
وهذه بالطبع هي ثمرة الإسلام، أن يزرع المحبة والرضا في قلوب الآخرين ويزرع الاتحاد والقوة فيما بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم الطالب وقال له: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ أجاب الطالب وقال:
سوف أصبح عجوزاً.
خمسة يصلون، واحد عطس وقال: الحمد لله. قال الثاني: يرحمك الله. قال الثالث: لا يجوز الكلام أثناء الصلاة. قال الرابع: كل صلاتكم غلط. وقال الخامس: الحمد لله أنني لم أتكلم.
أحبائنا الحلوين، لنكن دائما صادقين ودائما أمينين ودائما نحث على عمل الخير. لماذا يا حنان؟
لكي نكسب الآخرين ونكون يدا واحدة وقلبا واحدا.
أحسنت، وبهذا سوف يزداد السلم وينتشر الأمان بين الناس،
وفي النتيجة سوف نكون مسلمين أقوياء بوجه الأعداء الذين يحاولون أن يشوهوا صورتنا كمسلمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلب لديه 1700 برعم تذوق على لسانه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الخفاش يمكنه تناول 1000 حشرة كل ساعة؟
هل تعلمون يا أحبائنا الحلوين أن خرطوم الفيل يتكون من 15,000 عضلة ويمكنه شرب 200 لتر من الماء يوميا؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا، أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رجل شديد الطمع، مشهور بحب المشاكل والتعدي دائما على حقوق الآخرين. فاجتمع أبناء القرية التي يعيش فيها هذا الرجل لينظروا في أمرهم ويقرروا ما يفعلون به، وفي النهاية قرروا أن يبعدوه تماما من القرية ويطردوه منها لتجنب شروره وفعاله السيئة. ذهب الرجل الطماع إلى قرية أخرى، وهناك أيضا تسبب في العديد من المشكلات إلى أهلها حتى طردوه من جديد منها.
نعم يا أصدقائنا، ثم ذهب الرجل إلى قرية أخرى كان فيها رجل حكيم معروف بحكمته وفطنته وذكائه. ذهب الرجل إلى هذا الحكيم وطلب منه أن يعطيه أرضا في وسط هذه القرية، فأعطاه ما يريد، وبعد فترة قام بالنهب والتعدي على أراضي الجيران وحقوقهم وتسبب في كثير من الخسائر إليهم.
اتجه أبناء القرية إلى الرجل الحكيم وطلبوا منه أن ينتقم من هذا الرجل الطماع وأن يعوض لهم ما حل بهم من خسائر فادحة. فكر الرجل الحكيم قليلا ثم قال لهم: إن لدي الحل الذي سوف يخلصنا من هذا الرجل ومن شروره، ولكن دعوني أتعامل مع الأمر بطريقتي الخاصة. ثم طلب من الرجل أن يأتيه،
فحضر الرجل وقال له الرجل الحكيم: تعال إلي غدا صباحا بعد صلاة الفجر مباشرة. وطلب من أبناء القرية الحضور، وعندما جاء الرجل إلى مجلس الرجل الحكيم قال له أمام الناس: إني أطلب منك أن تعيد لكل شخص حقه، ولك مني أن أعطيك هذه السكين وتذهب لها، ولك من هنا إلى المكان الذي سوف تضع به هذه السكين ملك لك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.
وافق الرجل يا أصدقائنا دون تردد، وأخذ السكين الذي أعطاها إليه الرجل الحكيم، ثم ذهب متجها إلى قرية متصلة بالصحراء وسط دهشة أهل القرية من قرار الرجل الحكيم وطلبه العجيب. اتجه الرجل مسرعا يحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة قبل غروب الشمس حتى يعطيه الرجل الحكيم هذه الأراضي كلها وتصبح ملكه. وبعد كل مسافة يتوقف ويرى أن ما قطعه قليل، فيتحرك مسرعا ليصل لأبعد نقطة.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين جلس الناس ينتظرون الرجل حتى حل المساء ولم يعد. سألوا الرجل الحكيم عن مكانه فقال لهم: لا أدري، سوف نبحث عنه في الصباح. وعند الصباح بدأ أهل القرية مع الرجل الحكيم يبحثون عن الرجل، وبعد مسافة كبيرة جدا وجدوه ميتا ولا تزال السكين في يده. فقال لهم الرجل الحكيم: ألم أقل لكم إني سأحل مشكلتكم وأخلصكم من ذلك الرجل؟ إنه رجل طمع لا يكتفي أبدا بما في يديه، وعند ذهابه كان يرى أن كل مسافة يقطعها قليلة فيسعى للحصول على المزيد حتى مات.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة. حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج بدأنا الحديث حول مفهوم أخلاقي رفيع، إنه صلة الرحم. وهذا المصطلح هو المألوف في التعاليم الدينية والأخلاقية، ويمكن أن يعبر عنه بتعبير آخر، هو التواصل الأسري. وصلة الرحم تساهم في إيجاد التآلف بين الأقرباء، وتزيل من حياتهم الشحناء والبغضاء. ويمكن أن تتجلى صلة الرحم في أمور عدة، مثل العون المادي والمعنوي، ومشاركة الأقارب أفراحهم وأتراحهم. نعم أعزائي الكرام، إن صلة الرحم على جانب كبير من الأهمية في التعاليم الإسلامية، إذ إن الله تعالى شأنه يلعن القاطعين للرحم وغير المتواصلين مع أرحامهم. ويقول تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله العلي العظيم. إن من يفسد في الأرض ويقطع الأرحام يطرد من رحاب رحمة الله، وما له إلا الغواية والضلال كالعمي الصم. ويستفاد من حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن في صلة الرحم إعمار البلاد وإطالة الأعمار، حتى وإن كان من يصل الرحم ليس من المحسنين عملا. وحث أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين الناس على صلة الرحم والتواصل الاجتماعي. فقد أوصى الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة العترة الطاهرة عليه الصلاة والسلام، أوصى أصحابه بصلة الرحم وحثهم على التآلف فيما بينهم، وقال لهم: رحم الله من أحيا أمرنا. وفي النصوص الدينية ما يؤمئ إلى أن صلة الرحم تجعل فاعلها يلقى الترحيب والاستقبال يوم القيامة، ويخفف عنه العذاب في يوم الحساب. أما قاطع الرحم فله سوء العذاب وشدة الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويدلنا حديث عن مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، سابع الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أن من يخرج من بيته لزيارة أخيه المؤمن تحف به الملائكة حتى يعود. وفي رواية أن عددهم 70,000 يقولون له: طبت وطابت لك الجنة مسكنا، وهنيئا لك عقبى الدار. وبشكل عام أعزائي المستمعين، فإن صلة الرحم والتواصل مع الأهل والأصدقاء أمر متجذر في فطرة النفس، إلا أن من يتركه يخالف فطرته. وهكذا نصل أعزائي الكرام إلى هذه النتيجة، وهي أن صلة الرحم علاوة على أنها من الأخلاق الدينية فهي من صميم الأخلاق الاجتماعية، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يميل إلى الألفة والاختلاط لا العزلة والانسواء. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل لنا عودة للحديث. أعزنا المستمعين، من أشكال صلة الرحم رفع حاجات الأرحام المادية، وهذا العمل فيه أجر كبير لفاعله، إذ إنه يصون كرامة الإنسان وعزته. والمساهمة في حل مشاكل الأرحام من المصاديق الطيبة لصلة الرحم، وإن عجز أحدنا عن ذلك فليواسي صاحب المشكلة، إذ في هذا تأثير كبير في التخفيف من وطأة المشكلة على صاحبها. وحث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صلة الرحم فقال: صلوا أرحامكم ولو بشربة ماء، أي أن صلة الرحم يمكن أن تمتد بين الأقرباء حتى بأبسط الأعمال، وليس بالضرورة أن يكون الهدف ماديا أو العمل ماديا، فالأعمال المعنوية تكون من انعكاسات صلة الرحم في حياة الواصل والموصول. ومروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من أشكال صلة الرحم السلام والتحية. أعزائي المستمعين، إن في التاريخ قصصا كثيرة حول صلة الرحم وحول التواصل مع سائر الناس. ويروى أن إبراهيم عليه السلام كان رجلا مضيافا يدعو إلى مائدته الناس، وما كان يبدأ قبلهم بتناول طعام إلا أن لا يكون عنده ضيف. وذات يوم لقي شيخا فأراد أن يدعوه إلى الطعام، فعدل عن ذلك لأن الشيخ كان عابدا للأصنام. وبينما هو كذلك جاءه جبرائيل وقال له: إن الله ما قطع عن هذا الشيخ رزقه رغم شركه، وها أنت اليوم تجفوه. قام إبراهيم عليه السلام وتبع الرجل وقص عليه كلام جبرائيل عن الرب الجليل، فندم الشيخ على ما مر من عمره في عبادة الأوثان، ومد يده إلى إبراهيم عليه السلام معلنا قبوله عقيدة التوحيد وعقيدة الرحمن. حضرات المستمعين الأفاضل، إن التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يقتصر على الأهل والأقرباء، بل لابد أن يشمل الأصدقاء وحتى الغرباء. وعسى أن تتوفر لنا الفرصة للحديث بالتواصل على النطاق الاجتماعي العام، فالناس للناس وكلنا من آدم وآدم من تراب. نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما مر على مسامعكم خلال هذه الدقائق، وحتى نلتقيكم ثانية نتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام خير ختام.
أكون بالجنان مقيما.
الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة في الآن 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين: عراقشي يحذر الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد ويقول إن رد طهران سيكون صارما. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة أصبحت خيارا استراتيجيا يجمع بين القتال والردع والصمود. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة وارتقاء عشرات الشهداء. إلى التفاصيل، حذر وزير الخارجية الإيرانية الدول الغربية من تفعيل آلية الزناد مؤكدا أن رد طهران سيكون صارما في المقابل، وشدد عباس عراقشي على أن طهران لم تنسحب من طاولة المفاوضات وأن مسار الدول